عندي وأعز علي من نفسي ابني عمر. كم أنت عظيمة يا أمي يا أم سلمة، ما زلت أحفظ ما كتبت إلى معاوية لعنه الله حين أمر بسب الإمام علي: إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبه، وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. رسالتك وشخصك وما أشجعك وأنبلك، كيف لا وقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله حين الكساء: أنت على خير وإلى خير. وكيف لا وقد كان الحسين صلوات الله عليه أحب الناس إليك، وكنت أرق الناس عليه، وكانت تربة الحسين عليه السلام عندك في قارورة مختومة دفعها إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني أسمع صوت رسول الله وهو يقول لك: إذا خرج ابن الحسين إلى العراق فاجعلي هذه القارورة نصب عينيك، فإذا استحالت التربة في القارورة دما فاعلمي أن ابن الحسين قد قتل. وأين صرت؟ كنت عند جمال القمر البدري والليل والنجوم وجمال أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، فإذا بي صرت في كربلاء. أجل، أوليس كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء؟ فها أنا كأني أراك حين أراد سيد الحسين الذهاب إلى العراق، وأنت تلبين منه ألا يذهب خوفا عليه وعلما منك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يقتل في العراق. وها أنا كأني أراك وأنت تبكين وتصرخين: قتل الحسين، وكان ذلك بعد أن أتاك رسول الله في المنام أشعث مغبرا باكيا، وسألته عن حاله تلك فقال لك بأنه شهد قتل الحسين، وكانت تربة الحسين معك تلك التي أعطاها جبرائيل إلى رسول الله، فأعطاها لك وقال لك بأنها إن تحولت دما فإن ابنه الحسين قد قتل. كانت أمانة عظيمة من رسول الله، وقد أعطاها لك لمعرفته بأمانتك وصدقك وأنك ستبقين إلى ما بعد الحسين. المكان البقيع، حيث قبرك الشريف. الزمان، السنة 62 للهجرة، وهو زمان وفاتك يا أم المؤمنين والمؤمنات، يا أم سلمة، فسلام عليك ورضوان من الله.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد،
يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتاريخ يشهد، لك الأجيال والتاريخ يشهد. محمد يا محمد يا محمد،
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خف البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود، محمد يا محمد يا محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحيم. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وانخسف القمر وجمع الشمس كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة Allah
الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين المعصومين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث سنستأنف فيها بإذن الله تعالى بيان آيات سورة الملك المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 9-11 من سورة الملك المباركة.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
أشارت مستمعين الكرام هذه الآيات إلى 3 اعترافات للكافرين يوم القيامة. الأول، الاعتراف بمجيء الأنبياء وتكذيبهم إياهم. الثاني، الاعتراف بعدم التعقل وعدم الاستماع إلى كلام الحق. والثالث، الاعتراف بارتكاب الذنب. وورد في الآية 26 من سورة فصلت أن المخالفين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، ولكنهم في ذلك اليوم سيقولون لو كنا نسمع. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة، أولا هدف الله تعالى هو تكامل الإنسان المعنوي، ولذلك كان لابد من بعث الرسل، وإلا فإن هدفه هذا لن يتحقق عمليا. ثانيا، يعلل المخالف أعماله، فكان الكافرون يقولون لتعليل تكذيبهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء.
ثالثا، يوصل العناد الروحي الضالين إلى مرحلة يتهمون فيها الأنبياء الإلهيين بالضلال، وليس أي ضلال بل هو الضلال الكبير. رابعا، من الممكن أن يؤدي الاعتراف بالذنب في الدنيا إلى العفو والصفحة، وأما في الآخرة فلا جدول له. وخامسا، يلقى الكفار يوم القيامة عذابا جسديا وعذابا نفسيا، وهو البعد عن رحمة الله تعالى. أما الآن إخوتنا الأفاضل، نصغي معا خاشعين إلى تلاوة الآيات 12 حتى 14 من سورة الملك المباركة.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
أيها الأحبة، ورد في تفسير الثقلين عن الإمام الرضا عليه السلام أن اللطيف هو النافذ في الأشياء الممتنع من أن يدرك. ومن تعاليم هذه الآيات الشريفة يمكن الإشارة أولا، يجب أن يكون تشجيع الصالحين وتوبيخ المخطئين جنبا إلى جنب في التربية، وذلك حتى يكون ثمة مجال للمقارنة. ثانيا، التطهر من الذنوب هو أرضية ممهدة لاستقبال الألطاف الإلهية. ثالثا، التقوى والخشية الحقيقية هي أن يتقي الإنسان الله من داخله، وإلا فإن التقوى الظاهرية هي تظاهر ليس أكثر. رابعا، الخفاء ليس له أثر في علم الله العميق، إنه يعلم كل الأسرار والنوايا. وخامسا، الإيمان بعلم الله هو أفضل العوامل المانعة للنفاق والعمل بالخفاء. في هذه اللحظات أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم إلى تلاوة الآية 15 من سورة الملك المباركة.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
كلمة منكب بمعنى الكتف، والكتف أعزائنا الكرام هو أنسب عضو لوضع الحمل عليه. مناكب الأرض تعني الأماكن في الأرض التي وضع حمل رزقنا عليها، كما تشير الآية إلى أن الأرض مذللة للإنسان، ومع أنها تتحرك بأشكال مختلفة إلا أنها هادئة. لو كانت الأرض دائما معرضة للزلازل والبراكين، أو كانت الأرض أقرب للشمس أو أبعد، أو أي من الحسابات الأخرى الحاكمة على الأرض الآن، لم تكن على ما هي عليه الآن، ولم تكن مذللة للإنسان. ومن تعاليم هذه الآية المباركة يمكن القول أولاً، ذلل الله تعالى الأرض للإنسان لكي يتمكن من السعي والعمل فيها. ثانيا، الرزق من الله، ولكن يجب السعي والكد للحصول عليه. ثالثا، الوجود في حالة حركة، وهو يسير نحو التكامل. الطبيعة للإنسان: جعل لكم الأرض ذلولا، والإنسان للسعي: فامشوا في مناكبها، والسعي للرزق: وكلوا من رزقه، والدنيا للآخرة، وإليه النشور. ورابعا: لا ينبغي أن تكون ملذات الدنيا سببا في الغفلة عن يوم القيامة. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فشكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم النظرة الإسلامية للتربية، وعند 12:50 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. تأتي هذه الآية الشريفة في سياق الحديث عن التربية الاجتماعية، إذ إن التحية في حياة الإنسان مظهر اجتماعي له دلالاته الإنسانية على ترابط الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا الترابط هو ترابط فطري في سلوك البشر. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي ينمو ويتكامل بحركة تفاعله مع المجتمع. وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة هذا التكوين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. فالتعارف بين الناس شعوبا وقبائل هو هدف مقدس من أهداف خلق الإنسان، والتعارف كما نفهمه يعني التفاعل الحضاري بين الأمم في سبيل تكامل الإنسان وسعادته. فكل أمة تعطي ما عندها لتسد ثغرات النقص عند الأمة الأخرى، وهذا التعارف بعطائه الخير يجب أن يتم على أساس الإيمان والتضحية وإرادة البناء، بعيدا عن منطق الاستعباد والاستعمار الذي يتحكم بسياسات الدول الكبرى وأسلوب تعاملها مع الدول الصغرى. وهذا التعارف يعني الوحدة وانصهار الناس جميعا في رابطة الأخوة الإنسانية، كما أشار الإمام علي عليه السلام حيث قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فاعطهم من عفوك وصفحك ما ترجو أن يعطيك الله من عفوه. ومن هنا كانت التحية من الوسائل التعبيرية التي تكشف عن رباط التعارف بين الناس. وللإسلام في مسألة التحية تعبيره المميز الذي يدل على نظريته الاجتماعية ومبادئه في تربية المجتمع على أساس العدالة والكرامة والحرية. مستمعين الأفاضل، في بعض المجتمعات تؤدى التحية بإشارة الرأس أو اليد أو حني الظهر أو رفع القلانس وغير ذلك، وهي في غالب صورها لها دلالة وثنية تمثل كثيرا من ألوان الخضوع والتذلل. ولكن التربية الاجتماعية في الإسلام أرادت أن تبني مسألة التعارف بين المجتمعات على أساس الكرامة والعدل والمساواة، فقد ألغت كل هذه الصور التي تكرس الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس، فدعت إلى اعتماد أسلوب موحد وتعبير واحد يمارسه الجميع على حد سواء. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. صدق الله العلي العظيم. وهذا التعبير من أجمل وأكمل وأدق التعبير في تحية الإنسان لأخيه الإنسان: سلام عليكم. فعندما يوجه الإنسان لأخيه هذه التحية الكريمة كأنه يعاهده على الأمن والإيمان وعلى الحب والرضا وعلى الصدق والإخلاص وعلى التضحية والوفاء وعلى العون والبر والتقوى. فتحية الإسلام إذن تعبر عن روح التعارف بين جميع المسلمين، وهي صيغة واحدة بنيت على أساس المساواة بين الجميع، فإن الإنسان المسلم يقول للحاكم العادل سلام عليكم، ويقولها أيضا لأصغر مواطن بسيط، وهذا السلوك هو جزء بسيط وصورة صغيرة عن روح التربية الاجتماعية التي أراد لها الإسلام أن تكون قاعدتها التربوية الأساسية، هي السلام بين جميع المسلمين على امتداد الخارطة الإسلامية الواسعة وعلى اختلاف الألوان والأجناس. وهذه القاعدة تؤكد عليها تربويا لأنها المدخل في فهم نظرية التربية الاجتماعية في الإسلام. ولذلك نجد في بعض النصوص الإسلامية الشريفة تعميما واسعا لمسألة التحية، تشمل كل خير أو بر أو معروف تقدمه وتنشره بين الناس. ففي مجمع البيان في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر. وقد بلغ من أهمية التحية في الإسلام أنه شرع وجوب الرد حتى ولو كان المسلم في محرابه يؤدي الصلاة. فعن بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرفت قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له. إذن مستمعين الأفاضل، التربية الاجتماعية في الإسلام تتحرك بالدرجة الأولى لخلق مناخ التعارف القرآني والسلام القرآني بين جميع أفراد الأمة الإسلامية، وبعد ذلك يأتي دور المرحلة العملية في ترجمة روح التعارف والسلام في مجتمع الرحمة على أساس الوصف النبوي الشريف لترابط المسلمين بقوله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
في الجنة الأحرار من لبن، إن في الجنة الأحرار من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، إن في الجنة الأحرار من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن، إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن،
لعلي وحسين وحسان، كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حسن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال: يا علي، لا تحلف بالله كاذبا ولا صادقا من غير ضرورة، ولا تجعل الله عرضة ليمينك. من الذنوب الكبيرة والخطيرة التي ربما يتساهل فيها الناس الحلف والقسم بالله تبارك وتعالى كذبا. والقسم بالله كذبا هو من الذنوب التي عقوباتها معجلة، لأن العقوبات أيها الإخوة الكرام، عقوبات الذنوب مؤجلة إلى الحياة الأخرى. ولو كانت عقوبات جميع الذنوب معجلة لما وجدت إنسانا ولا دابة على الأرض، بل يخسف الله الأرض ومن عليها. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله عز وجل لا يعاجل الناس بالعقوبة، وإلا لو عاجل الناس بالعقوبة على كل ذنب لما ترك على ظهر الأرض من أحد، ولكن الله يؤجل العقوبة إلى الآخرة. ولكن بعض الذنوب لعظمتها ولكبرها ولخطورتها الله عز وجل يعجل في عقوباتها، بمعنى أن عقوبات تلك الذنوب تقع بعدها مباشرة في الدنيا قبل الآخرة. ومن تلك الذنوب التي عقوباتها عقوبات معجلة الحلف بالله كاذبا، فإن الحلف بالله اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع، أستجير بالله. هذا فضلا بطبيعة الحال عن عقوباتها الأخروية. من هنا نهانا الله عز وجل أن نحلف ونجعل الله عرضة لأيماننا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فاليمين أيها الإخوة الكرام مكروهة، حتى ولو كان الإنسان صادقا، حتى لو كان الإنسان صادقا فعليه أن يجتنب الحلف بالله، وخصوصا في الأمور الحقيرة كالبيع والشراء، كما نرى وللأسف الشديد بعض الأشخاص يفعلون ذلك، ولا تسمع منهم إلا بالله والله تالله إلى آخره. وماذا يحلفون؟ وعلى ماذا يحلفون؟ يحلفون على أشياء تافهة جدا، على كيلوغرام من الخيار أو قطعة من القماش أو ما شابه ذلك من الأمور البسيطة، يحلف بالله تبارك وتعالى. المفروض بالإنسان أن يجل ربه، أن يحلف به حتى ولو كان صادقا إلا مع الضرورة. ولهذا في يوم من الأيام طلق أحد الأئمة وهو الإمام السجاد سلام الله عليه زوجته التي كانت تؤذيه، طلقها وأعطاها مهرها، فذهبت إلى القاضي واشتكت على الإمام سلام الله عليه، وادعت أن الإمام طلقها ولم يعطها مهرها. فاستدعى القاضي الإمام سلام الله عليه وعرض عليه القضية، فقال الإمام السجاد عليه السلام: إني قد أوفيتها كاملا. فأنكرت المرأة، وطلب القاضي من الإمام أن يحلف، فالإمام لم يحلف وقال: هذا مهرها، مرة ثانية أعطيه. فسأله الإمام الباقر سلام الله عليه: أبا لما لم تحلف وأنت تعلم أنك أعطيتها مهرها؟ لماذا لم تحلف ووهبت لها المهر ثانية؟ قال: إني أجل الله أن أحلف به على هذه الأمور التافهة. فعلينا أن نجل ربنا أيها الإخوة الكرام، ولا نجعله عرضة لأيماننا.
شوقي علينا وأمسى الظلام بليل طويلة، بحزني أئنه وما من صراط سواك وجدت خلاصا بديلا. أنا من غفا أضعت الوفا، فكيف سألقى الحبيب الجميل؟ تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء، ف
فأين انتظاري ظهور